شقاها إذ تنوح تسبح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 53 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:26. مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 6:49. 5 دقائق لسلامتك، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:01. نقدم لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:08، حديقة الأطفال في الساعة 7:16. عند الساعة 7:51 تستمعون إلى برنامج صلاة الخاشعين. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. في الساعة 8:15 يأتيكم برنامج إحجاية ويا أهلنا. الغدة السرطانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:25. تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 8:46، نشرة خبرية جديدة في 9 تماماً. نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية في الساعة 9:18، بعد ذلك تستمعون إلى أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكراً لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 12 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا لا قليل صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. لا زالت الآيات تتحدث عن القتال وعن طبيعة القتال وما يرتبط بالقتال بين المسلمين وبين المشركين. وصلنا إلى الآية 191 و192 من سورة البقرة. طبعا الآية الكريمة تبين أنه من حق المسلمين أن يقتلوا المشركين، وأيضا إخراجهم من مكة المكرمة، ثم تذكر السبب في ذلك: لأنهم أخرجوكم ولأنهم تسلطوا عليكم وسلطوا أذاهم وشردوكم وهجروكم. وفي الواقع هذه الفتنة تعتبر أشد وأقسى وأعظم من القتل، لذلك ينبغي عليكم، والخطاب إلى المسلمين، ألا تتهاونوا في قتال المشركين، ولكن كما بينا في الآية السابقة أنه لا ينبغي الاعتداء والتعدي، ولا ينبغي تجاوز الحدود الفقهية والشرعية. طبعا الرد بالمثل في الواقع هو أمر ضروري في مثل هذه الحالات، ونحن كمسلمين كمؤمنين ندعي الإيمان ينبغي أن نلتفت إلى هذه القضية. هذه الآيات تتحدث عن ضرورة الرد بالمثل. ليس من المعقول دائما أن نرفع شعار، وخصوصا أن الأعداء لا سيما في زماننا دائما يقولون أن الإسلام هو دين إرهاب، ثم يأتي بعض علماء المسلمين ويريد أن يرد التهمة فيقول لا لا لا، الإسلام دين السلام، أصلا ليس له لا قتال من قريب ولا من بعيد. لا ذلك لا تلك التهمة صحيحة ولا هذا الرد صحيح. ينبغي أن يكون الرد منطقيا قرآنيا عقليا فقهيا شرعيا. القرآن يبين أنه إذا تم الاعتداء عليكم فلا ينبغي السكوت، ينبغي الرد بقوة، ينبغي الدفاع عن حرمات المسلمين عن المجتمع الإسلامي. ليس من المعقول أننا دائما نظلم نقتل نهجر كمسلمين وتأتي الصيحات والشعارات بأنه هذا دين الصبر والتحمل. حتى التقية، التقية في مواردها الصحيحة، ليس في كل مورد تقية. لذلك الدين الإسلامي دين متكامل من هذا البعد، دين يؤمن بالرحمة والرأفة، وهو دين الرحمة والرأفة والسلام، ولكن أيضا هو دين الشدة ورد الاعتداء، ودين قتال لمن يقاتل من الأعداء. هذا هو الدين، هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن أن تكون القتال وفق الضوابط الشرعية، أن يشخص العدو، لا أنه كل واحد يتهم بشيء وتعلن عليه رايات القتال والاستئصال. لا بد أن يكون الأمر وفق ضوابط فقهية وشرعية. الدفاع العادل أيضا لا يقتصر على جبهة حرب فقط. الآية تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أينما تجدوهم يمكن أن تقتلوا، لكن هؤلاء فئة خاصة بطبيعة خاصة ارتكبوا أمرا خاصا فيلاحقون، ليس فقط في أرض المعركة. المثير للفتن في هذه الآية تبين أنه كالمحارب الذي يحارب يقتل، والذي يثير الفتن ومن أصحاب الفتن أيضا حكمه القتل، والفتنة أشد من القتل، بل أنها أشد من القتل. ذاك الذي يقاتل المسلمين يقاتل ويلاحق، وأيضا من يكون صاحب فتنة، خصوصا إذا كانت الفتنة تجر إلى دماء وإلى محن وإلى مشاكل وتضعيف للإسلام، هذا أيضا حكمه حكم كذلك الذي يقاتل، والفتنة أشد من القتل. طيب، طبعا نحن نعلم أن المسجد الحرام هو ذو حرمة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، حتى يقاتلوكم فيه. صحيح المسجد الحرام المساجد لها حرمة، ولكن دم المؤمن دم المسلم أشد حرمة. لذلك لو قام المشركون بقتال المسلمين في داخل المسجد الحرام، هذه الحرمة هنا تنتهي. هنا تأتي أولوية حفظ وصيانة وحفظ دم المسلمين، لذلك قاتلوهم حتى في المسجد الحرام، ولكن عندما يقاتلونكم. طبعا أيضا لا يجوز البدء بالقتال كما تبين الآية، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم حتى في المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا. هنا إما أن ينتهوا بحسب التفسير، إما ينتهوا من القتال ينهوا القتال فإن الله غفور رحيم، وإما ينتهوا من الكفر والشرك ويأتوا إلى الإسلام، عند ذلك فإن الله غفور رحيم. إذن هنالك معنيين وتفسيرين. طبعا لا بد للمسلمين بوقف القتال إذا هم توقفوا، لا ينبغي الاستمرار، وهذا أيضا فيه تفصيل فقهي. طبعا الحاكم الشرعي الإمام أو النبي هو الذي يشخص في بعض الأحيان إيقاف القتال تكون خدعة. إيقاف القتال في بعض الأحيان يكون ضرر للإسلام، ولكن في بعض الأحيان لا، إذا انتهوا إذا كان هنالك بالوضع الطبيعي يتوقف الجيش الإسلامي عن مقاتلتهم. وبطبيعة الحال نحن نعلم أن باب التوبة مفتوح للمشركين للكفار في أي وقت، يمكن لأي إنسان أن يعود إلى الله عز وجل، أن يتوب، أن يرجع إلى الله، والله غفور رحيم. وكما أنه إذا كف الكفار، إذا كف الكفار عن القتال ينبغي عدم توبيخهم، عدم يعني إذا أصبح صالح وانتهت القضية بشكل طبيعي، أكرر بشكل طبيعي، وارتأى الإمام المعصوم أو القائد أو الحاكم الشرعي إيقاف القتال، هنا تنتهي القضية، لأن الله يقول فإن الله غفور رحيم. والنقطة الأخيرة، ينبغي دائما للإنسان أن يستنزل الرحمة الإلهية، يعني دائما المسلم عليه أن لا يكون عدائيا، أن لا يكون منتقما، أن لا يكون دائما حاقدا، لا يجوز ذلك. حتى مع الأعداء قدر الإمكان المسلم المؤمن الحاكم الشرعي المعصوم على رأس القائمة هو من يحاول دائما الهداية في كل وقت، ليست القضية انتقام. الإمام الحسين في اللحظات الأخيرة كان يدعو الناس، كان يريد ولو واحد من هؤلاء الآلاف أن يهتدي ويأتي إلى الحق، لأن غاية الإمام ليس انتقام من أهل الكوفة أو من الذين قاتلوه، هو يريد هداية الناس، هو أراد أن يقول لهم أنه يزيد ظالم فاجر، وأنتم بطاعتكم وباتباعكم ليزيد فأنكم سوف تدخلون معه في نفس المكان، في نفس المنزلة، في نار جهنم. لذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله التي نقلها الإمام الحسين: أيها الناس، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. لذلك المعصوم والمؤمن والحاكم الشرعي والعالم الفقيه همه إنقاذ الناس من الغواية ومن الانحراف ومن نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الحق، وممن يدعو الناس ويهدي الناس إلى السعادة وإلى الكمال. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت فيها بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم، سبيل اعتصام برب الرحيم، ومن ذا يزل إذا ما عصم. وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم،
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في قضتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبد حرا وطرا؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبد حرا وطرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟
هنالك يترك وحدك يعاني مدى العمر ضيقا وشدة. لماذا هنالك يترك وحدك يعاني مدى العمر ضيقا وشدة؟ تعالوا لنمحو بالبذل جهدا ونمسح آلامه المستبدا.
لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبد حرا وقرا؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبد حرا وقرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟
لأطفال الجائعين يئن ويشتد منه الأنين، تراما لأطفال الجائعين. ألمه فمن ذا سوانا يعيد؟ ألسنا له إخوة مؤمنين؟
لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبد حرا وقرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ ويطوي اللواعج.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أطال أمله ساء عمله. في هذه الحلقة نتناول الآثار السلبية لطول الأمل. المتتبع للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يجد أنها تحذر من طول الأمل لمجموعة آثار سلبية تترتب على طول الأمل. الأثر الأول: نسيان الآخرة، وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة من كلماته النورانية، قال: إني أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فلينسي الآخرة. القرآن الكريم يعيب جماعة ويصفهم بالضلال، والمرجع في ذلك لنسيانهم الآخرة ولنسيانهم يوم الحساب. قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذن من جملة الآثار السلبية لطول الأمل نسيان الآخرة، وإذا نسى العبد الآخرة ونسى يوم الحساب سوف يعمل للدنيا فقط، وينتج عن ذلك من جملة ما ينتج الظلم للآخرين وسوء التصرف والفساد في الأرض. الأثر الثاني من الآثار السلبية لطول الأمل قساوة القلب. إن طول الأمل يورث الإنسان الغفلة عن الله تعالى، ويقوي فيه عنصر الحرص ويبعده عن الآخرة. وهذه الأسباب: الغفلة عن الله ونسيان يوم الآخر والحرص على الدنيا، كلها تؤثر وتسبب قساوة في القلب. ولذلك ورد في الحديث القدسي: يا موسى لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك والقاسي القلب مني بعيد. فإذا الأثر الثاني لطول الأمل قساوة القلب، والقاسي القلب يكون بعيد من الله عز وجل كما في الحديث القدسي. الأثر الثالث لطول الأمل السلبي ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام أن إطالة الأمل لها دور في إساءة العمل. يعني الإنسان الذي يطول في الدنيا أمله سوف لا يعمل العمل الصالح، لأنه ينسى الآخرة ولا يفكر كما قلنا، فبالتالي يفسد في الأرض ويعمل فقط لشهواته ورغباته، ويعمل للدنيا فقط وينسى الآخرة، وبالتالي ينتج عنها إساءة العمل. من جملة الآثار السلبية لطول الأمل كما صرحت بعض الروايات أن طول الأمل يذهب ببهجة نعم الله، أن صاحب الأمل الطويل يرى نعم الله عليه قليلة ومواهبها حقيرة، وهذا يؤدي إلى كفران النعمة، وبالتالي يؤدي إلى عواقب سيئة في الدنيا والآخرة. ومن هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام: تجنبوا المنى فإنها تذهب ببهجة نعم الله عندكم وتلزم استصغارها لديكم، وعلى قلة الشكر منكم. ومن هنا نرى أولياء الله يذكرون أصحابهم ويذكرون من له حق عليهم بصغر الدنيا وتفاهتها. فمن مواعظ سلمان المحمدي رضوان الله عليه قال سلمان: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أمراضا عنه. ويؤيد هذه الموعظة لسلمان ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أيقن أنه يفارق الأحباب ويسكن التراب ويواجه الحساب ويستغني عما خلف ويفتقر إلى ما قدم كان حريا بقصر الأمل وطول العمل. إذن هذه الأمور كلها تستدعي من الإنسان أن يقصر في الدنيا أمله. هكذا كان الأنبياء والأولياء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: والله ما فتحت عيني وظننت أن شفريهما ينطبقان، يعني ربما الله عز وجل يأخذ أجلي في تلك اللحظة. لكن لا يعني ذلك كلامنا أن الإنسان يقطع الآمال تماما، هناك آمال إيجابية بناءة. هذه الآمال الإيجابية البناءة لا بد منها للإنسان حتى تستمر عجلة الحياة، ويمكن أن نتلمس مصاديق في الروايات للآمال الإيجابية البناءة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: ربي ارزقني حتى أفعل كذا وكذا، يعني أبني مسجد، أصلح طريق، حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نيته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن الله واسع كريم. فإذا هذا أمل، لكن أمل إيجابي، ما في مانع أن الإنسان يحاول أن يتمنى الخير ويسعى إلى طلب الخير. وهكذا ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: من تمنى شيئا وهو لله عز وجل رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه. ويقول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. جعلنا الله وإياكم ممن ينوي الخير ويعمل به، وممن يقصر في الدنيا أمله لأجل أن يعمل للآخرة ويبني الآخرة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق. إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء.